الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في مناقشة الدعوة الثانية لصاحب المعالم رحمة الله عليه، وكان خلاصتها أن استعمال المثنى والجمع في أكثر من معنى يصح على وجه الحقيقة نظرا لكونهما في قوة تكرار الواحد بالعطف. وذكرنا أن لاستعمال المثنى وجوها متعددة. الوجه الأول أن يقال رأيت عينين، ويقصد من ذلك فردان من طبيعة واحدة، وهذا خارج عن محل النزاع قطعا. عليكم السلام. الثاني أن يقال رأيت عينين، ويقصد فردان من طبيعتين من الباكية والجارية. الوجه الثالث أن يقال رأيت عينين، ويقصد أربعة أفراد من طبيعتين. فإن كان مقصود صاحب المعالم هو الاحتمال الثاني، فيرد عليه أولا أن المتبادر لغة وعرفا من المثنى هو تكرار فردين من طبيعة واحدة. توضيح ذلك أن المثنى له مادة وله هيئة، فهو بمادته عين المفرد، والمفرد عند صاحب المعالم بحسب الفرض قد وضع للمعنى بقيد الوحدة. وهيئة التثنية أو أداة التثنية كالألف والنون موضوعة بحسب الفرض للتعدد، والأدوات
قاطبة في اللغة العربية تؤثر أثرها فيما يراد من مدخولها كالألف واللام مثلا، فإنها تترك الأثر وهو التعريف على مدخولها وعلى ما دخلت عليه، فأداة التثنية من هذا القبيل إذا كانت هذه الأداة قد وضعت لتكرر ما يراد من المدخول، والمدخول بحسب الفرض يراد منه طبيعة واحدة، لأن المدخول هو المفرد، والمفرد عندك مقيد بقيد الوحدة، فلا بد أن نكرر هذه الطبيعة الواحدة، فمن أين استعمل المثنى في فردين من طبيعتين؟ فإن هذا بلحاظ الهيئة وإن لم يوجد فيه تجوز، لكن بلحاظ المادة فيه تجوز، فلا نسلم أن الاستعمال يكون حقيقيا. والشاهد على أن أداة التثنية لتكرار المعنى الواحد المراد من المدخول هو التبادر أولا، وثانيا هو أن النحاة تسالم على أن ما كان مثل الأبوين والقمرين والعمرين من ملحقات المثنى وليس من المثنى، وكونهما أو كونها يعني هذه الأمثلة من ملحقات المثنى ليس إلا لأجل أن المكرر ليس من نوع واحد، فالأبوان الأب والأم، العمران عمر وأبو بكر، بعد القمران الشمس والقمر، هذا جعلوه من ماذا؟ من ملحقات المثنى، من باب طهروا ألسنتكم بالفاسقين. نعم خب على أحد الاحتمالات. نعم وين صرنا؟ فهذا شاهد على التبادر الذي نقول به. إن قلت أن هذا الشاهد معارض بشاهد آخر وهو التثنية في الأعلام الشخصية حيث يقال زيدان مع أن كل واحد منهما مغاير للآخر، فزيد الأول ابن عمرو وزيد الثاني ابن بكر، مع أنه باتفاق النحاة الزيدان من المثنى لا من الملحقات. فكما عندك شاهد، عندنا شاهد في المقابل. قلت تثنية الأعلام الشخصية لا تصلح للنقد باعتبار أن المراد من المفرد هو المسمى بزيد، وهذا المعنى هو الذي تكرر. فعندما يقال رأيت زيدين يعني رأيت مسميين بزيد، فإذا أولنا العلم الشخصي بالمسمى فيكون التكرار بحسب اللفظ وبحسب المعنى، بخلاف القمرين، إذ لا يوجد فيهما تكرر لا بحسب اللفظ، إذ هما شمس وقمر، ولا بحسب المعنى، إذ معنى الشمس غير معنى القمر. هذا الجواب الذي ذكره المصنف عن النقض بالأعلام الشخصية صاحب المعالم ذكره بعبارة مختصرة فقال: وتأويل الاسم بالمسمى فيه تعسف وتكلف. فأجاب عن ما أجاب به المصنف، فكان ينبغي للمصنف أن يبطل هذا الجواب. أما التكلف الذي ذكره صاحب المعالم فيشير بذلك فيه إلى أن تأويل الاسم بالمسمى يؤدي إلى صيرورة تثنية الأعلام وجمعها من الاستعمالات المجازية. هذا هو التكلف، أن لا نشعر بالمجازية. وأما التعسف فيشير بذلك إلى أن تأويل الاسم بالمسمى يؤدي إلى تال فاسد، وهو صيرورة تثنية الأعلام الشخصية نكرات لا معارف، بيان الملازمة أن العلم الشخصي إنما اكتسب التعريف من تعين الاسم، فلو أولناه بالمسمى يصبح نكرة لا تعين فيه، والالتزام بمنكرية الأعلام الشخصية واضح البطلان. هذان إشكالان سجلهما صاحب المعالم على من أول الاسم بالمسمى، لأن المصنف لم يتعرض للجواب عن هذين الإشكالين بحسب الظاهر. الآن في تطبيق العبارة سوف نرى. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن التثنية إذا كانت في قوة تكرار الواحد بالعطف فعينان بمعنى عين وعين، فكما إذا قيل رأيت عينا وعينا وأريد من العين الأولى غير ما أريد من الثانية لا يكون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل عندنا لفظان كل واحد استعمل في معنى. فكذلك الحال على اختيار الوجه الثاني، فتكون أداة التثنية هي التي دلت على التكرار، فيخرج هذا الوجه عن محل النزاع ولا يكون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى. أما لو أردنا الوجه الثالث أن يقال رأيت عينين ونقصد ماذا؟ أربعة عيون. أداة التثنية، علامة التثنية دلت على التكرار، نعم، فيصبح عين رأيت عينين بمنزلة رأيت عينا وعينا، فكما أن عينا وعينا كل واحدة استعملت في معنى، فالألف والنون دلت على التعدد، ويكون هذا الذي دلت عليه كل واحد قد استعمل في معنى، فيخرج عن محل النساء، لكن في بالقوة يعني. أما لو أريد الوجه الثالث فهو داخل في محل النزاع، ولكن لا نسلم ما ذكره صاحب المعالم من كون الاستعمال حقيقيا، بل يكون الاستعمال مجازيا، لأن علامة التثنية تكرر المدخول، فالمدخول إن كان واحدا بعلامة التثنية يصبح كم؟ يصبح اثنين، فلما صار أربعة يكشف ذلك عن أن المدخول استعمل في اثنين، والمفروض أن المدخول مفرد، والمفرد وضع للمعنى بقيد الوحدة. فإذا أريد من المدخول اثنان فرفعنا اليد عن قيد الوحدة، فيصبح من استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فيكون مجازا. يعني لو تنزلنا عن الاستحالة العقلية يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. بقي الكلام في دفع وهم. أما الوهم فحاصله أنك أيها المصنف قد أتعبت نفسك في البرهان على الاستحالة، والحال أننا عندنا أخبار متواترة تدل على الوقوع، وهي الأخبار التي وردت في أن للقرآن بطونا، في بعضها سبعة في بعضها سبعين، وكون الآية لها عدة بطون معناه أن الآية استعملت في هذه البطون والمعاني، فيكون من قبيل استعمال اللفظ لأكثر من معنى. وأكبر دليل على الإمكان هو الوقوع، هذا هو الوهم. يجيب رحمة الله عليه عن هذا الوهم أن دليل الوقوع لا يكون دائما دليلا على الإمكان، توضيح ذلك أنه طارة يكون لدينا شك في إمكان الشيء وامتناعه، فيأتي دليل بظاهره يدل على الوقوع. فحينئذ يمكن لنا أن نتمسك بهذا الدليل لإثبات الوقوع، لإثبات الإمكان، وذلك لتمامية المقتضي وفقدان المانع. أما تمامية المقتضي فهو الظهور، فإنه حجة. وأما فقدان المانع فلأن ما يوجد عندنا هو الشك في الامتناع، والشك في الامتناع ليس حجة على الامتناع ليعارض حجية الظهور. ملتفت جيدا؟ وهذا نظير ما فعله الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الرسائل في بحث التعبد بالظن، عندما تمسك بأصالة الإمكان، أنه إذا شككنا في الإمكان والوقوع ولم نحسم المشكلة للإمكان أو الوقوع، نستطيع حينئذ ماذا نفعل؟ أن نأخذ بظهور آية النبأ، بظهور آية النفر ونحو ذلك. الصورة الثانية أن يقوم دليل على الامتناع وفي نفس الوقت يرد دليل على الوقوع، ويكون دليل الوقوع قطعيا من جميع الجهات. حينئذ يدعونا ذلك إلى إعادة النظر في مقدمات برهان الامتناع، فقد لا نستطع أن ندفعها من باب الشبهة في مقابل البديهة. يكون البديهة دليل القطع على الوقوع، والبرهان يكون شبهة، أو لا أقل يقع التعارض بينهما. وثالثة يكون عندنا برهان على الامتناع ودليل ظاهره الوقوع، وما نحن فيه من قبيل الثالث. عندنا دليل برهان على الامتناع الذي تقدم في الدروس السابقة، وعندنا دليل ظاهره الوقوع، ما هو؟ روايات البطول. حينئذ حتى لو كان الدليل ظاهر في الوقوع، يجب أن نرفع اليد عن هذا الظهور، لأن الظهور لا يصادم البرهان، وما أما كون ما نحن فيه من الظهور لا من الدليل القطعي، باعتبار أنه يوجد لأخبار البطون احتمالات أخرى لا تكون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى. عندما يكون عندك احتمال، طب الاحتمال الراجح يكون ظاهر. متى يكون عندك قاطع؟ إذا ما عندك احتمالات أخرى حتى يكون نص في المدة. من جملة هذه الاحتمالات أنا سوف أبدأ بالاحتمال الثاني من الاحتمالات المذكورة في الكتاب، لأن الاحتمال الأول فسر في الحواشي في تفسيرا كان موردا للإشكال، فلذا نبدأ بالاحتمال الثاني. الاحتمال الأول يعني الثاني في الكتاب أن المقصود من البطون هي المعاني الالتزامية، والاستعمال في أكثر من معنى يتم في المعاني التي تكون في عرض واحد، والمعاني الالتزامية معان طولية، لأن اللازم متأخر رتبة عن الملزوم، بينهما طولية. ولتقريب الفكرة إلى الذهن نمثل بالكناية، فإن قولنا زيد كثير الرماد عند المحققين من علماء البيان والأصول الكناية من باب الاستعمال الحقيقي، ما عندنا تجوز في الكناية، بمعنى أن كثرة الرماد لم تستعمل في الكرم لتكون مجازا، بل استعملت في معناها الذي يؤدي إلى انتقال الذهن إلى لازم المعنى، فلازم المعنى أريد من الملازمة البينة لا أن اللفظ قد استعمل فيه، وما نحن فيه البطون من هذا القبيل. قوله تعالى ووضع الميزان استعمل في الميزان المعروف، لكن وضع الميزان المعروف له مداليل التزامية مراد للمتكلم من دون أن يستعمل اللفظ في كل من اللازم والملزوم. وعليه فلم تستعمل الآية إلا في معنى واحد. نعم بقية البطون أريدت من الآية لا من باب الاستعمال، نظير ماذا؟ الكناية. واضح هذا؟ إذن هذا احتمال. لا نريد أن نقول روايات البطون ظاهرة في هذا الاحتمال، حتى لو لم تكن ظاهرة، حتى لو لم تكن، فإشكال بعض المحشين أن هذه الاحتمالات غير ظاهرة يندفع بها المقدمة اللي قدمناها، قلنا على ثلاثة أنحاء. تفت هذا الإشكال ناشئ أصلا من عدم فهم كلام المصنف. قلنا دليل الوقوع على ثلاثة احتمالات، مرة يرد دليل الوقوع مع عدم وجود برهان على الاستحالة، هذا حتى لو كان ظاهرا غير قطعي نأخذ به، ومرة يرد دليل الوقوع مع وجود برهان على الاستحالة ويكون دليل الوقوع قطعيا. هنا على الأقل يقع بينهما التعارض إن لم يكن شبهة في مقابل بديهة. وثالثة ماذا؟ يكون عندنا برهان على الاستحالة ودليل الوقوع ظاهر، نحن نسلم أن روايات البطون ظاهرة في أي شيء؟ في استعمال اللفظ في أكثر من معنى، المصنف لم ينكر ذلك، حتى نأتي ونقول هذه الاحتمالات خلاف ظاهر ويعترف، فلا معنى لهذه الإشكالات، هو يعترف أن هذه أن هذه ظاهرة في استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لكن الظهور لا يصادم البرهان، والشاهد على أنه ظاهرة يوجد احتمالات أخرى، فأنت تأتي وتقول هذه الاحتمالات خلاف الظاهر، أنا قاعد أقول خلاف الظاهر، تقول لي خلاف الظاهر، واضح؟ فإذا هذه الإشكالات غير واردة على المصنف. هذا هو الاحتمال الأول وفي عبارة المصنف. الاحتمال الثاني نقرأ، إذا بقي وقت نتابع في الاحتمال الثاني، يعني بعض الإشكالات مزعجة فعلا.
وين صرنا في القراءة؟
نبدأ إسا من مكان. والتثنية والجمع، هذا شروع في الجواب على الدعوة الثانية. وإن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ، إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه كرر، وأريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه. يعني ماذا؟ يعني باكية، باكية إذا كان العين مقصود منها الباكية في المفرد فأريد باكيتان، لا أنه أريد منه معنى من معانيه، فإذا قيل مثلا جئني بعينين أريد فردان من العين الجارية، لا أنه أريد العين الجارية والعين الباكية. والتثنية والجمع في الأعلام، هذا شاهد مقابل شاهد المصنف الذي ذكرناه. إن كيف أجاب عنه؟ إنما هو بتأويل المفرد إلى المسمى بزيد مثلا، واضح؟ مع أنه لو قيل بعدم التأويل وكفاية الاتحاد في اللفظ، وإن لم يكن هناك اتحاد في المعنى، لأن زيد وزيد في اتحاد في اللفظ لكن لا يوجد اتحاد في المعنى في استعمالهما حقيقة، بحيث جاز، هذا هو الإشكال الثاني الذي ذكرناه في شرحنا، بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باكية من تثنية العين حقيقة، لما لخرج عن محل النزاع، لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لأن هيئتهما إنما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما، فيكون استعمالهما استعمال ماذا وماذا؟ تثنية والجمع، وإرادة المتعدد من معانيه استعمالهما في معنى واحد، كما إذا استعمل وأريد المتعدد من معنى واحد منهما، يعني كما لو قيل زيد وزيد وأريد من زيد معنى ومن زيد الآخر معنى، كما لا يخفى. نعم، هذا اللي هو الوجه الثالث في كلامنا. نعم، لو أريد مثلا من عينين فردان من الجارية وفردان من الباكية، يعني أربعة، كان من استعمال العينين في المعنيين، إلا أن حديث التكرار لا يكاد يجدي في جعل الاستعمال استعمالا حقيقيا كما ادعى صاحب المعالم، لأن صيغة التثنية أداة التثنية تكرر المراد من المدخول، فإذا أريد من المدخول اثنان حتى يتكرر فيصبح المدخول مستعمل في أكثر من معنى، وهذا سلب لقيد الوحدة في المفرد فيلزم منه استعمال اللفظ في غير ما وضع له. فإن فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا ضرورة أن التثنية عنده عند صاحب المعالم إنما يكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة، والفرق بينهما وبين المفرد إنما يكون في أنه موضوع مفرد موضوع للطبيعة بقيد الوحدة، وهي يعني التثنية والجمع موضوع لفردين من الطبيعة أو لمعنيين ولطبيعتين يعني باكية وجارية، كما هو أوضح من أن يخفى. وهم ودفع، لعلك تتوهم أنك، يعني لو لم يذكرهما كنا توهمنا، لعلك تتوهم، لذا قال لعلك تتوهم أن الأخبار، لأن التمني متى يستعمل؟ لعل للتمني أو للترجي، أو أنا ناسي، ليت للتمني ولعل للترجي. الترجي يستعمل في مورد يوجد طمع في وقوعه، فعنده طمع في وقوعه منا، فيقول لعلك تتوهم أن الأخبار الدالة على أن للقرآن بطونا 77 تدل على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن إمكانه، إذا دلت على الوقوع فتدل جواز هنا بمعنى إمكان، ولكنك غفلت. نقرأ الجواب الثاني، ولكنك غفلت عن أنه لا دلالة لها أصلا على أن إرادة البطون كان من باب الاستعمال، لكن بدل كلمة الاستعمال ماذا قال؟ إرادة المعنى من اللفظ، فلعله أو كان. نقرأ أو كان لأنه شرحنا الآن الجواب الثاني. أو كان المراد من البطون لوازم معنى اللفظ المستعمل فيه اللفظ، لا أن هذه اللوازم استعمل فيها اللفظ ليلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراك هذه اللوازم، ولذا احتجنا إلى الإمام وإلى الحجة. التفتنا؟ وإن كان أفهامنا قاصرة عن إدراك هذه اللوازم. هذا هو الجواب الأول بحسب العبارة. الجواب الثاني، أما الجواب الآخر المذكور في الكتاب فاستظهروا منه في الحواشي أنه قد أريد من البطون المعاني المستحضرة في ذهن البارع، في ذهن المستعمل، في ذهن المستعمل، بعد ذلك نطبقها على الآية، وإن لم يستعمل فيها اللفظ. فمثلا عندما أردت أن أقول أسد حضر في ذهني الذئب والملك والملكة والأمير ومجموعة معاني حضرت في ذهني، لكن عند الاستعمال استعملت اللفظ في واحد من المعاني، فليس من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل اللفظ استعمل في معنى وحضرت سائر المعاني من باب تداعي المعاني. طبعا تداعي المعاني يفترق عن الدلالة اللزومية، في اللزوم ليست مسألة تداعي المعاني، في علة ومعلول، في لازم وملزوم. أما في داع تداعي المعاني أصلا قد لا يكون لهما ربط. لا والذي عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم. شنو علاقة كرم أبا الحسين بمرارة النوى؟ وإنما من باب ماذا؟ تداعي المعاني. هذا عندما حضر مرارة النوى في ذهنه، حضر في ذهنه أبو الحسين أو كرم أبي الحسين، التفتنا. فتداعي المعاني لا يحتاج إلى رابط. هذا ما حمل عليه كلام الماتن، فأشكل عليه بأن هذا ينافيه ظهور أخبار البطون، ولكن باعتقادي أن مقصود المصنف شيء آخر، وأنه يريد أن يقول بأن البطون حقائق عينية خارجية وليس من باب استعمال اللفظ في المعنى، وهي نظرية في البطون تبناها العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، فيكون المصنف قد سبقه إلى هذه النظرية. أما شرح هذه النظرية فقد ضعف الطالب والمطلوب والأستاذ. يقول العلامة الطباطبائي، أنا كاتب مقالة حول الموضوع، إذا الإخوان يريدون يراجعوها يراجعوا، تحت عنوان الجري والتطبيق عند مفسري الإمامية، وهناك فرقت بين الجري والتطبيق وبين البطون وأشرت إلى هذه النظرية. يقول ولكنك غفلت عن أنه لا دلالة لها، فلعله كان بإرادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى. قضية ليست هذه، فهموا منها أنه كانت مستحضرة من باب تداعي المعاني. يباحث هذا الشيء أن الكلام عن الباري عز وجل، ولذا أنا ما استطعت أمثل مثال في آية قرآنية. الكلام شنو تداعي المعاني عند الباري؟ يعني عز وجل تداعي معاني، فلا يعقل أن يكون مقصود المصنف هذا المعنى. فالبطون حقائق عينية، أصلا ما معنى هذه الحقائق العينية؟ هناك بحث مفصل. فراجع ثمة في تفسير الميزان شرحها بطريقة مفصلة. لا من اللفظ كما إذا استعمل فيه، والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله نبدأ بما فمرته البول تحت الشجرة. نعم. ما هو مقال؟ ها تعرف الألف صار إن شاء الله.